الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الآن عن سنن الفطرة. سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. والمراد بالاستحداد حلق العانة، لأنه يستعمل في إزالتها الموس وهو آلة حادة، فقال من سنن الفطرة الاستحداد حلق العانة. والختان، وسيأتي الكلام عنه. وقص الشارب، فلا يجوز للرجل أن يطيل شاربه ولا يعفوه، وإنما يجب أن يقصه. ونتف الإبط، والمقصود بنتف الإبط إزالة ذلك الشعر. بعض الناس يقول: أنا ما بقدرش أنتف. يقولوا: خذوا بالمكنة فيش مشكلة. فالمراد بنتف الإبط إزالة الشعر، فالنتف أفضل. واحد يقول: أنا ما أقدرش أنتف الشعر، نقول له: أزله ولو بالموس. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، فلا يجوز الإنسان أن يطيل أظافره. ومن العادات السيئة التي يقع فيها كثير من الرجال والنساء تطويل الأظافر، ولا سيما بعضها. تلاقي الرجل كده في ضفره كده ضفره طويل كده، ليه كده؟ ما انتش عارف هو ليش الضفر ده سيبه طويل كده، ما انتش عارف، لكن هو شاف الناس بيعملوا كده بيعمل. لا يجوز ترك الأظفار طويلة، بل ينبغي تقليمها. وعن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية. فالشارب يقص واللحية تعفى، مش نحلق الدقن ونعفي الشوارب، لا، هذا مخالف للسنة. السنة قص الشوارب وإعفاء اللحى. والسواك، وسنتكلم عنه وعن مواضعه. واستنشاق الماء في الوضوء لإزالة الأذى الداخلي. وقص الأظفار. وغسل البراجم. البراجم المراد بها عقد الأصابع. عقد الأصابع ديت معي ومعاك شيء طبيعي، لكن في بعض الناس ممكن يكون عنده سمنة، يكون سمين، فالعقدة ديت اللحمتين يغطوها فتبقى مجتمع التراب والأوسخة، فقال: غسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. وسيأتي الكلام عن الآداب الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أما الختان فهو واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام. الختان من شعائر الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. في واحد أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر، روح بقى إيه احلق الشعر بتاع الكفر ده واختتن. واختتن. والختان من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. بعد 80 سنة اختتن إبراهيم عليه السلام، أمره الله بذلك. وقد أمرنا الله تعالى باتباعه، فقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالختام من ملة أبينا إبراهيم، وربنا أمرنا باتباع ملته عليه الصلاة والسلام. متى يختن الرجل ولده؟ يستحب أن يكون ختان الذكر في اليوم 7 للميلاد، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. الحسن والحسين ابني فاطمة ابن علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جدهما فعق عنهما، عق عنهما. يبقى نستفيد من كده أن الجد ولو للأم يعق عن أحفاده فيش مشكلة، يعني البنت ولدت أبوها يعق عنها، والولد ولد له أبوه يعق عنه، مش لازم العقيقة تبقى من الأب المباشر الأب الأول. ما هو الجد أب، الجد أب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. والعقيقة هي ما يذبح عن الغلام يوم 7، العقيقة ما يذبح عن الغلام أو الجارية يوم 7، شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الولد. الولد نعمة من الله سبحانه، قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالولد نعمة، فإذا رزق الإنسان ولدا ولو من أولاده فينبغي أن يعق عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام 2 متكافئتين وعن الجارية 2 متكافئتين، يعني جيب جديين، جيب جد معزتين خروفين، ما جيبش خروف كبير ومعزة صغيرة، لا وحد وحد الجنس، خروفين جديين معزتين، الاثنين كبار أو الاثنين صغيرين، الاثنين متوسطين، 2 متكافئتين وعن الجارية 2. وعن الجارية 2. ولا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. فالأضحية لابد أن تكون بلغت السن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، وأن تكون سليمة من العيوب. أما العقيقة أمرنا أن نعق، ولم يقل لا تذبحوا إلا كذا كما قال في الأضحية. فالأمر في العقيقة واسع، تجيب خروفين كبار ماشي، صغيرين ماشي، جديين صغيرين ماشي، جديين كبار ماشي، لا فرق بين الذكر والأنثى فيها. والعقيقة العبادة فيها تتحقق بمجرد الذبح، يعني في الأضاحي كلوا وأطعموا وادخروا. العقيقة انت ذبحت أديت الواجب، تعمل ايه في اللحم؟ عايز تعمل غدا وتعزم حبايبك وجيرانك واهلك ما فيش مشكلة. عايز توزع كده على الجيران والحبايب والاهل والفقراء مساكين شوية ما فيش مشكلة. ها؟ وتطعم اكثر ما فيش مشكلة، تدخر اكثر، الامر واسع. فالعقيقة تتحقق بمجرد الايه؟ بمجرد الذبح. وهذه العقيقة تكون في اليوم السابع. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم وقت يبقى نلتزم بالمواقيت. لما قال تذبح عنه يوم سابعه يبقى التوقيت في حكمة نلتزمه، تذبح عنه يوم سابعه. ويختن يوم السابع الذكر، يبقى يوم السابع بالنسبة لمولود الذكر يختن ويحلق رأسه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة، بوزن الشعر يتصدق بقدره من الفضة ويعق عنه. هذه الايه؟ السنن يوم السابع، الختان وحلق الرأس والصدقة بثمنه أو بقيمته والعقيقة. أما البنت فبالنسبة للحلق يحلق رأسها كما يحلق رأس الولد، والعقيقة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى، قال الشعر بتويد به المولود، قال أميط عنه الأذى. فإزالة شعر بطن الأم ده في فايدة للمولود سواء ذكر أو أنثى. أما ختان البنت فكما جرت العادة لا يكون في السابع، وإنما كما جرت العادة في الثامنة من عمرها أو في التاسعة، لأن ختان الولد القلفة هي القلفة لا تكبر بكبر السن، أما موضع الختان من البنت فهو يكبر بكبر السن، فلذلك تترك البنت إلى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة ثم تعرض على الطبيبة، فإن رأت الطبيبة البنت بحاجة الختان ختنتها، وإن لم تكن بحاجة ختان تركتها، لأن مش كل بنت محتاجة إلى ختان. فاكرين زمان وإحنا صغيرين كانوا يقولوا الولد مولود مختون، الولد مولود مختون، ودي الذكر مولود مختون، مختون يعني معلوش قلفة، فإذا خلاص ما ولد مختون يعني ولد وليس له قلفة خلاص ما فيش ختان. فالبنت كذلك التي تحدد حاجتها الطبيبة تراها ثم تقرر. فإذا هذه هي السنن في يوم السابع بالنسبة للمولود. هذه سنة من سنن الفطرة الختان، ومن سنة الفطرة إعفاء اللحية، إعفاء اللحية من سنة الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بإعفائها. جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحى أحف الشوارب. فإن شاء الله كده عايزين إيه الأسبوع الجاي نلاقي كده كم واحد في لحية جيزة إن شاء الله تعالى. من سنة الفطرة السواك، وهو عود الأراك الذي يستعمله الإنسان لتنظيف أسنانه. السواك مستحب في كل حال، في الصيام وفي غير الصيام، بعد الظهر وبعد العصر وقبل المغرب. لا يكره السواك للصائم أبدا، لا، السواك مستحب في كل حال وفي طول النهار، ولكن يتأكد استحبابه في مواضع. أولا عند الوضوء، ما تحب تتوضأ تستعمل السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلم يأمر مخافة الإيه؟ المشق. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به كراهية أن يشق على أمته. يجي يصلي يقول بس هم حيشوفوني بصلي حيصلوا زي يتعبوا، بلاش
يصوم يقول حيصوم وتعب بلاش، زي قصة التراويح، صلى ليال صلى ليلة صلى مع جماعة، الجماعة اللي صلوا مش احنا صلى مع النبي الليلة دي، الليلة الجاية كتف اللي حضروا الليلة الجاية حدث الليلة الرابعة الجمع انتلى، فدخل صلى العشاء ودخل ولم يخرج، كل شوية نحنح احنا هنا اهو ما يطلعش، يمسكوا حصبة كده يرمى في الباب بالراحة كده، يعني احنا يا رسول الله عشان نصلي بقى ما رضاش يطلع. صلاة الصبح قال ما خفي علي أمرك، أنا عارف أنتم قاعدين وعايزين تصلوا، ولكن كرهت أن تخشى علي أن تفرض عليكم أو خشيت أن تفرض عليكم فيتعجزوا عنها. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة كما وصفه ربه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يبقى يستحب أنت بتتوضى تستعمل استواك. وعند الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. يبقى خلي بالك أنت ممكن تتوضى جوا وتي داخل ايه نصلي وانت استكت عند الوضوء، استواكك عند الوضوء وان كنت قريب العهد به لا يمنعك من استواك عند الايه عند الصلاة برضه. يعني ممكن انت تتوضى في البيت وتيجي بقى في مشوار تستك عند الوضوء وتستك عند الصلاة، لا حتى لو توضيت في الجامع وعملت استواك وليت تصلي تستك برضه، السواك عند الوضوء وعند الصلاة. وعند قراءة القرآن، اما تيجي كده افرض مثلا انت ايه دخلت اتوضيت واستكت وبعدين صليت واستكت وبعدين قعدت في جنب فتحت المصحف هتقرا قران، يستحب عند قراءه القران ان تستك. عن علي رضي الله عنه قال امرنا بالسواك، امرنا ولم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو معلوم، وان لم يصرح الصحابي لما يقول أمرنا أو أمرنا معروف أن الأمر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال أمرنا بالسواك، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، كل شوية يقرب منه يقرب منه، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه الملك يضع فاه على فيه على فيه القارئ، يبقى القرآن يطلع ايه من بقك لبق الملك، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. يبقى عشان كده ايه تنظف فمك قبل أن تقرأ. كذلك يستحب السواك عند دخول البيت، انت مروح دلوقتي بعد ما صليت روحت البيت، أول ما تخش البيت طلع السواك من جيبك وتستاك. عن المقدام بن شريح عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. كذلك يستحب السواك عند القيام من الليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك استك. كذلك مما يتعلق بسنن الفطرة كراهة نتف الشيب. الشيب سنة من سنن الكونية في الخلق، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بيقولوا واحد كده بص في المرايه لقى شعر بيضة قام من دلوقتي وجينا تفها، فطلع التاني قال لا، وبعدين طلع التاني مش مهما أزلت خلاص، ما هي خلاص دي سنة كونية. فالرجل أو الإنسان رجل كان امرأة إذا ابيض شعره يكره أن ينتف الشعر البيضاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. الحمد لله، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. يبقى ما ننتفش الشعر البيض، ولكن يستحب إذا كثر الشيب في الإنسان أن يغير لونه بالخضاب، بالخضاب يغير لون الشيب بالحناء ونحوها من الألوان أو من الصبغة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. الكتم زي الحنة بالضبط، الكتم زي الحن، الحنة معروفة والكتم من جنسها، تحط الحنة والكتم من بعض ما تعرفش تفرق بينهم، اللي يعرف العطار تقول هات كتم يديك كتم، لما بتحط الكتم على الحنة تخلطهم مع بعض بيديك اللون الداكن ده الغامق، ده ديك اللون الغامق، الحنة مع الكتم. الحنة تديك أحمر أو أصفر، لما تحط عليها كتم تقوم تديك اللون القاتم ده. إن أحسن ما غيرتم بالشيب الحناء والكتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، اصبغوا أنتم غيروا. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغام بياضة زي القط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، سيبينه كده ليه، غيروه، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. فتصبغ الشيبة في رأسك أو في لحيتك ولكن بغير السواد، بأي صبغة ولكن بغير السواد. والأحسن كما قال عليه الصلاة والسلام الحناء والكتم، أما الصبغة السوداء لا يجوز، صبغ الشيب بالصبغة السوداء لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة. إب الصبغة السوداء حرام، نصبغ ولكن بأي لون غير السواد. أما الاستنجاء فله آداب، عرفت عند الفقهاء بآداب الخلاء، يعني اللهم صل على نبيك واجزي عنا خير ما جزيت نبي عن أمته. واحد يهودي بيقول لسلمان الفارسي متهكما: إن صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة. اليهودي بيقولها تهكما، فقال: نعم والله لقد علمنا، نعم علمنا هذا الأمر كمان، إزاي نستنجي علمنا صلى الله عليه وسلم. فالدخول الخلاء والاستنجاء له آداب، لما تعملها بنية الاقتداء والاتباع تأخذ أجر، لما تعمل هذه الآداب بنية واستحضار نية كده تأخذ أجر. فما هي آداب الخلاء؟ قلت: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قدام باب الحمام كده تقول الذكر ده: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكل ذكر من الكلمتين فائدة، بسم الله لا فائدة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فائدة تانية. بسم الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. الله تبارك وتعالى قال عن الشيطان الرجيم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فعلشان تتحجب وتتستر عن رؤية الشيطان لك وانت عريان، قبل ما تتعرى تقول بسم الله، سواء عند دخول الخلاء أو حضرتك مروح البيت بعد العشاء وعايز تغير هدومك عشان تنام، قبل ما تقلع خالص وتتعرى تقول بسم الله. يبقى بسم الله دي حجاب مستور بينك وبين الجن، لا يرونك ولا يطلعون على عورتك. تتعلمها كده دايما وما تنسهاش عند دخول الخلاء وعند النوم وعند تغيير هدوم. من إما تتعرى لحاجة قل الأول إيه؟ بسم الله. وأما الذكر الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه الأماكن الخبيثة فيها شياطين، هذه الأماكن الخبيثة فيها شياطين، فقبل أن تدخل تسمي الله عشان لا يرونك، وبعدين تستعيذ بالله من شرهم عشان يحفظك الله سبحانه وتعالى. عند دخول الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، وانت طالع بعد ما قضيت حاجتك وطلعت تقول غفرانك. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال العلماء: إيه معنى قول غفرانك بعد الخروج من الحمام من الخلاء؟ قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في هذا المكان ما في الذكر، فعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذكر في هذا الوقت ذنبا، فاستغفر الله منه. وقالوا: الطعام أكلته وتمتعت به، تمتعت بالطعام وانت بتاكل، وبعدين أنعم الله عليك بالمعدة هضمت وعصرت، وبعدين بقى الفضلات خرجت، يبقى أكلت وتهضم الأكل وبعدين خرج ما يضرك، فقلت غفرانك، أستغفرك عن عجزي عن شكرك على هذه النعم كلها. أكلت والحمد لله تهضم الأكل والفضلات طلعت. أحيانا عاتاكم الله في واحد بيجيله عسر هضم، ده مرض، وبعدين أحيانا بيجيله إمساك، يبقى عايز يقضي حاجة ومش عارف، فلما تأكل ويهضم وبعدين تخش الخلاء تطلع الفضلات، دي كلها نعم، نعم كبيرة، يعني خروج الفضلات دي منك من نعمة ما حد يفكر فيه. يعني كما يروى إن واحد قال لهارون الرشيد رحمه الله: إيش رأيك يا أمير المؤمنين، يا خليفة المؤمنين، لو في يوم حر كده وطلبت شوية مية ما لقيتش، بكم تشتري شوية مية؟ قال: بنص ملك، إذا عطشت ومش لاقي مية وعايز أشرب أشتريها بنص ملك. قال لك: لو شربت والبولن حبس، البولن حبس ما طلعش، تعمل ايه؟ قال: اتعالج بالنصف الثاني. قال: لا خير في ملك لا يساوي الشربة ولا ايه ولا بولة. الشاهد ان الانسان اذا حبس فيه البول مشكلة، عايز روح يعمل يتعالج ويعمل عمليات، فضلا عن ان مساك مشكلة برضو. فلما حضرتك الى تاكل وتنبسط وبعدين ربنا ينعم عليك والمعدة شغالة كويسة وادت دورها وفرجت اللي هي الجسم عايزه خلاته ودته مكانه، واللي مش عايزه عملتك فضلات قال لك طلعه ودخلت طلحته، خلي بالك دي نعم كبيرة جدا، نعم كبيرة. بس احنا لطول الألفة مش واخدين بن، عشان اتعودت اكل وادخل حمام واشرب وادخل حمام، لكن متى نشعر بهذا؟ عافاكم الله، واحد عنده حبس بول كلنا نحس بالمشكلة. وهذا عنده امساك بغيره اسبوع في ما بيطلعش مشكله. فدي نعم، ما تخليش طول الالفه ينسيك اياه. فمن معاني قولك غفرانك عند الخروج بيقول يا رب سامحني انا نعمك علي كثيره وانا مقصر في شكرك، هشكرك ازاي يا رب. كما يروى ان موسى او داود عليهما السلام قال احدهما يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر. انت دلوقتي انعمت علي يا رب، عايز اقول الحمد لله والشكر لله. لو قلت الحمد لله والشكر لله تبقى القول نفسه نعمة، عايز اقول عليه الحمد لله والشكر لله، فهتخلينا انا دايما ايه النعم متجددة وانا اللي عاجز عن الشكر. اشكرك ازاي؟ قال الان شكرتك. ما دمت اعترفت بعجزك عن القيام بشكري يبقى انت كده ايه شكرتني. يبقى الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند الخروج غفرانك. طب صفة الدخول كيف تدخل وكيف تخرج؟ هي دي كمان فيها حاجة، ما أنا قلت لك أهو اليهود لما قال إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى قال له نعم علمنا. كيف تدخل وكيف تخرج؟ أنت لو تعلمت كيف تدخل وكيف تخرج واستحضرت النية يبقى أنت مأجور. تقف قدام باب الحمام وتلم قدم رجلك الشمال وانت داخل، وتعرف تنون دي السنة وانت بتعمل كده عشان السنة، وانت طالع تقدم رجلك اليمين وتنون دي السنة، يبقى لك أجر وثواب. يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس دخول الجامع. دخول الجامع تقدم اليمين والخروج تقدم الشمال، لأن الخلاء تقدم الشمال في الدخول واليمين في الايه في الخروج. يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف تقديم اليمين دائما في المواضع الشريفة، والتياسر الشمال واليسار فيما هو غير شريف. وقد ورد ما يدل عليه في الجملة، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء. وإذا كان في الفضاء، لو لاحظ في الغيط وحيقضي الحاجة، إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى. يعني الواحد ماشي في الغيط كده مثلا أو هو في الغيط مع الناس وعايز يقضي حاجة، يبعد عن الناس، مش جنب الناس واخد حاجته، لا يبعد عن الناس حتى لا يرى. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، البراز الأرض الفضاء، البراز في الأصل الأرض الايه الفضاء، كما أن الغائط في الأصل كلمة الغائط في الأصل المكان المنخفض، فالبراز الأرض الفضاء وسمي الخارج براز لأنه كان يخرج في الأرض الايه البراز، وسمي غائط لأنه يخرج في الأرض الايه المنخفض من الغائط. فكان يعني هديه عليه الصلاة والسلام ده هدو الدائم، كان تفيد الاستمرارية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، البراز بفتح الباء الأرض الفضاء، حتى يتغيب فلا يرى. وهذا عند قضاء الغائط عند البراز. إذا كان الإنسان في بحاجة إلى غائط فإنه إيه يبعد حتى لأنه هيقعد ويتكشف تماما وكده. لكن إذا كان سيبول فقط مش لازم يبعد كده، إذا كان سيبول فقط مش لازم يبعد، لحديث حذيفة كما سيأتي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، رب السباطة كم الزبالة يعني، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت. هذا الشيء ده يبقى حذيفة كان ماشي معاه وبعدين ميل شوية كده وإيه وقال فتنحيت، فقال أدنه جرب مني، أدنه يعني إجف ورايا استرني عن الإيه عن المارة. أي قال فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. يبقى في فرق بين قضاء الحاجة الغائط، فرق بين البول، البول لا بأس أن تكون إيه يعني قريبا من الناس متسترا طبعا، والغائط تذهب إلى مكان بعيد حتى لا ترى، لأن هذا إيه أنت ستتكشف وسيقول ربما هناك ريح ضلاط له صوت فيكون بعيد عن الايه؟ بعيد عن الناس. قلت ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وانت في الغيط كده بقى وبعيد تهود وعايز تقضي الحاجة، قلنا ايه كانوا بياخدوا في الأماكن المنخفض، يعني ايه؟ يعني انت في الأرض تدور عن الزراج وتنزل فيه عشان ايه؟ يبقى مكان منخفض، تبقى لما تقعد تتوارى تماما. فهو وانت واجب بقى ما تشمرش وانت واجب كده خلاص، ها؟ لو كل واحد يكون بعيد يراك، لا، تدنو من الأرض وبعدين تتكشف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب في أي جهة تقضي حاجتك؟ في أي جهة كده تجي قاعد وبايل أو متبرز؟ لا، تخلي بالك من جهة القبلة. جهة القبلة لا تستقبلها ولا تستدبرها، لا تجد ظهرك للقبلة عند قضاء الحاجة ولا تجد وشك للإيه؟ للقبلة. لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. يعني أنت في الغيط لا تستقبل ولا تستدبر، وفي البيت برضو، في الحمام برضو، ما تخليش القاعدة بتاعت الحمام مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. والغائط زي ما قلنا إيه؟ الأرض، المكان المنخفض في الأرض، البراز بالفتح المكان الإيه؟ البارز، الفضاء. والغائط المكان الإيه؟ المنخفض. إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة لنا لأن إيه؟ قبلتنا جنوبية، بالنسبة لنا قبلتنا جنوبية، فالشرق والغرب يفديها. خد بالك، إذا كان ناس بقى عندهم قبلتهم شرقية أو غربية ما لا يستقبلوا ولا يستدبروا. شرقوا أو غربوا ده بالنسبة لنا إحنا. وفي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده بالنسبة لنا مش الكرة الأرضية كلها، بالنسبة للمدينة. وإحنا ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. فحضرتك كده وانت في الغيط ومش عارف القبلة فين، خلي الشرق عن يسارك والغرب عن إيه؟ عن يمينك، وإيه؟ وصل أدي القبلة. ولكن شرقوا أو غربوا. ليه بقى؟ لما تشرق أو تغرب يبقى انت إيه؟ مش مستقبل ولا إيه؟ مستدبر القبلة. لا، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، فرج الله كرب أهلها وكرم المسلمين أجمعين، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. لقى مراحيض بتاعتهم مبنية إيه؟ على الكعبة، القعدة بتاعت المرحاض مستقبلة أو ما إيه؟ مستدبرة. قال فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. يعني حضرتك مثلا دخلت الحمام عند واحد صاحبك، ها، وبعدين جيت تقعد لقيتك مستقبل أو مستدبر، ها، أنا كده إيه؟ القاعدة بتاعتنا هو أنتوا الآن مستقبل قبلة وأنا الآن مستدبر. الانحراف إذا بتريد بقاعدة مستقبلة أو مستدبرة إيه؟ انحرف قليلا كده. أنت لفت القبلة إيه؟ أما تيجي تصلي حضرتك ما إيه؟ كده ما ينفعش، ها؟ يبقى أنت إيه؟ يبقى لازم تستقبل تماما. فإذا ابتليت بمرحاض مستقبل أو مستدبر انحرف، انحرف يمين انحرف شمال، بحيث لا تكون مستقبل ولا إيه؟ ولا مستدبر. وذلك تعظيما لجهة القبلة، لأنها جهة معظمة ولها حرمة، فلا تستقبل بهذا الخارج النجس من الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وخلي بالك دي عادة، يعني الواحد لما عايز يدفل أو يبصق بيجي باصق ما بيفكرش في أي حاجة. لا، خلي بالك، لا تبصق جهة القبلة، لا تبصق جهة القبلة. وانت ماشي حبيت تبصق لا تبصق. في الناس قاعدين في الجامع الجدار القبلي فيه شباك والشباك وراه فضة، انزنج هو قاعد انزنج جي جامع الشباك وإيه وطافل على طول. لا، خلي بالك جهة القبلة معظمة، لا تدفل، لا تبزق، لا تبصق تجاه القبلة. فإذا كان من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، فكيف بالأمر الثاني بقى الغاية والبول أشد. فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيما للجهة واحتراما لها. كذلك إذا كانت جهة القبلة معظمة ويحرم استقبالها واستدبارها، فكذلك مش في أي مكان يقضي الإنسان حجه، مش في أي مكان، في أماكن يحرم قضاء الحاجة فيها، فيحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. عزك الله، أنت ماشي في الشارع فجأة دست على حاجة لقيتها خراء، على طول هتلعن، ايه ده، مين اللي عمل كده، هو ده مكان يتعمل فيه كده، يبقى ايه الفعل جلب اللعنة، الفعل جلب اللعنة. جماعة ماشيين في الغيط بيشتغلوا، راح يريح تحت الشجرة، جاي يقعد يخص، لقى فلان عامل، لعنك الله، ايه ده مكان في الشجرة تحت الشجرة تعمل كده. يبقى مش كل مكان الإنسان يقضي فيه حدث. اجتنبوا واتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك يحرم البول في الماء الراكد، يحرم البول في الماء الراكد. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. إذا كان نهى الواحد يبول، فكيف بقى فكيف بالصرف بتاعنا؟ صرفنا المجال بتاعتنا على المية اللي كنا زمان بنشرب منها، ترعة اللي كنا نشرب منها والجنان اللي كنا نشرب منها زمان زي ما انتم عارفين، جعلناه ايه صرف صحي. من اخطر، من شر ما ابتلي به الناس، من شر ما ابتلي به الناس، نصرف النجاسة على المية اللي احنا بنشرب منها، هذا لا يجوز شرعا. اذا كان نهى الواحد بس ان يبول، فكيف كلنا بقى بنصرف هذا الصرف؟ يبقى يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، ويحرم البول في الماء الراكد، ويكره أن يبول في مستحمه، ويكره أن يبول في مستحمه. يعني مثلا لو قلنا زمان كنا بنستحمه في الطشت، الطشت الآن بقى بانيو، الطشت الآن بقى إيه؟ بقى بانيو في الحمام الجديد، أيوة. وانت بتستحمى كده في البانيو بقى الطشت بقى راحت ايامه، وانت بتستحمى في البانيو كده لقيت نفسك عايز تتبول، فاختصارا مش عايز تطلع من البانيو تخش على القعدة، بولت في الايه في البانيو. يكره ذلك، يكره ان يبول في مستحمه. ليه؟ دفعا للوسواس، دفعا للوسواس. الشيطان الرجيم لعنه الله مش سايب الناس، مش سايب الناس. انت النهارده ايه وانت بتستحمى بولت، ممكن تاني مره اقول لك لا تستحمى هنا، مش انت كنت تبولت هنا، فما هو البانيو نجس ودخل بقى في ايه في متاهات، علما انه النجاسه زالت لانك انت بولت وبعدين ايه استحميت بالدش وغرقت الدش، فالدش ايه لما نزل طهر ايه ارضي البانيو، بس دفعا للوسواس عشان الشيطان يبعد عنك يكره أن يبول في مستحمه. عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. كلمة صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة كناية عن طول ملازمة، يعني هذا الرجل يعني إيه لازم النبي كثيرا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. أما النهي عن الامتشاط كل يوم فهذا من باب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا نهي عن الزينة والأكل والشرب، مش عايد بس على الأكل والشرب، لا، عايد على التزين والأكل والشرب. ولا تسرف، لا تسرف في الأكل والشرب، ولا تسرف في الايه في اتخاذ الزينه في التزين والتجمل. فالاسلام دين وسط، الاسلام دين وسط في كل شيء، فلا تترك نفسك أشعث أغبر، ما انتش مهتم بنفسك كده الناس يشوفوك ما يحبوش يشوفوكش، لا يحب مش عايزين يشوفوك، ولا تبالغ وتسرف بالتزايم كل شوية مهتم واقف قدام المراية، لا خليك وسط. طيب احنا اشرنا بقى الى ان المكان اذا اراد انسان الغائط يبتعد، والبول لا باس ان يبول قريبا من الناس، وذكرنا حديث حذيفة، حديث حذيفة هذا شاهد لجواز البول قائما، يعني اذا كان انسان سيتبول فقط يجوز ان يبول قائما. عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما، قال حذيفة فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. فالبول واقفا جائز، ولكن القعود أفضل، القعود أفضل. وطبعا البول قائما جائز مع شرطه، شرطه هو التنزه والاحتراز من البول، يجعل هدومك يجعل جسمك الاحتراز. فحديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزي من بول، حديث مشهور لا يستنزي من بول، يبول يجي داخل كده قائم ودي سايب نفسه، ها يغرق نفسه يبل هدومه يبل جسمه، النجاسة دي ما تنفعش. يبول قائما جائز بس مع الاحتراز، مع الاحتراز، لكن القعود أفضل، القعود أفضل. لماذا قلنا القعود أفضل؟ لأنه الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني قيامه عند صباط القوم دي كانت حالة ندرة، حالة ندرة، لكن الغالب أنه كان يتبول قاعدة، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على من حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فقالت رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، لأنها رضي الله عنها ما رأته إلا في البيت، ما كان يبول إلا جالسا في الإيه؟ في البيت، لكن هو مشي الشارع وأراد أن يتبول ها فبال قائما. يبقى إيه الأصل؟ القعود والقيام عند الحاجة لا بأس به، ويجب الاستنزاه من البول كما نبهنا لحديث ابن عباس. من آداب الخلاء ولا يمسك ذكره بيبينه وهو يبول ولا يستنجي بها، عند التبول لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه لكن بشماله، ولا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، تكريما لليمين. ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، ما في معنى الحجارة يعني أي شيء خشن يزيل الأثر الباقي على القبل والدبر، لكن استعمال الماء أفضل. يعني أنت في الغيط حتى لو معك مية، حتى لو معك مية مش لازم المية في الاستنجاء، ممكن ثلاثة أحجار تستجمل بها تكفيك. لو تبولت فقط ومناديل ورق دي في جيبك وطلعت منديل ونشفت نفسك لا بأس بذلك، حصل المقصود. وما يلزمكش لما تيجي الجامع بقى وتروح البيت تستنجي بالمية تاني، لا خلاص، وانت في الغيط استجمرت بالحجارة يكفيك وتتوضع على طول بقى، فيش مانع فيش مانع، لكن المية أفضل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني حاجة زي الأبريك كده، وعنزة عصا يعني عشان يعملها سترة، فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه، ولكن لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. وانت في الغيط وهتستجمل بالحجارة مش حجر ولا حجرين، لا بد أن يكون إيه ثلاثة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. المراد بالرجيع الروث والعذرة، والعظم كذلك لا يستنجى به. فلا يجوز الاستجمار بالعظم والروث، لحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح، يعني أن يتمسح يعني يستنجى بعظم أو ببعر. خلي بالك بقى، ربنا عافينا وإياكم، ناس كثيرة جدا بتشتكي، بيقول لك أنا بعد ما أستنجى وتوضى وخش أصلي وأنا طالع كده من الركعة التانية كده، ولا أنا بركع ولا جاي من السجود أحس بنقطة نزل كده. وبعضهم يقول أنا وأنا قاعد وتوضيت وأنا قاعد على حنفية ولما قمت أحس بنقطة كده. علاج النقطة دي إيه؟ اللي بيشتكي إنه يقول لك بحس بنقطة نزل مني، علاجها إيه؟ يستحب إذا استنجى أن ينتضح. بعد ما يستنجى ياخد ايه ميه كده في ايديه خفيفه كده، ويرش بها هدومه الداخليه، يرش بها هدومه الداخليه بعد الاستنجاء. اي فايده الرش ده بقى؟ انت لما هترش وبعدين تلاقي بلل هتقول ما هو انا للرش، ما هو انا لايه للرش، يبقى انت بتقطع الشيطان، بتقطع على الشيطان فكره ان ده ايه، ان ده بول، فكره ده بول. يقول لك ده انت مبلول اهو، ده بول. تقول لا مش بول، ده انا للراشش. ها، أي بتقطع عليه، تقطع عليه السبيل. يستحب إذا استنجى أن ينتضح، هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره لينفي عنه الوسواس. عن سفيان بن الحكم الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا، يعني كل ما توضى كده ألاقي بلل في هدومي، إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال ابن عباس انضح بكأس من ماء، وإذا وددت من ذلك شيئا فقل هو منه، أنا لصبيته. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله، ثم آته بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك. ختام باب المياه، ختام كتاب المياه، باب الآنية، باب الآنية جمع إناء، الحلة والأبريق والحاجات دي. طب الآنية إيه علاقتها بالوضوء؟ إيه علاقة الآنية بالوضوء؟ عشان نتكلم عن الأواني كمان، أصل هم زمان زي حضراتكم كده زمان، كنا من إيه، إما أن أغترف من الحلة، الحلة وطولة كده، إما أغترف منه، وإما أخذ الأبريق، فدي أواني. طيب قال لك بقى إيه الفقهاء، يعني جزاهم الله عنا خيرا، أرشدوا لكل حاجة. الأواني ديت أنا محب أتوضى من حلة أو من الأبريق، أي أبريق أتوضى به ولا أي حلة أتوضى منها؟ قلت ويجوز استعمال الأواني كلها، تتوضى من أي أبريق، فخار، نحاس، ألمونيا، حديد، تتوضى من أي أبريق ومن أي حلة، يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم أي للكفرة في الدنيا، هم اللي يلبسوا الحرير ويأكلوا في الذهب ويشربوا في الذهب، ولكم أنتم في الإيه؟ في الآخرة. فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ويجوز أن يلبس الفضة، ولا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، والمراد الحرير الحرير الطبيعي الخالص. فالحرير الخالص والذهب حرام على الرجال في الدنيا، فمن تركهما في الدنيا لله متعه الله بإيه؟ بحرير الجنة وذهب الإيه؟ الجنة. وكذلك حرم الله تعالى عن الخمر في الدنيا، فمن تركها لله شرب من خمر الايه الجنة، لكن من شربها في الدنيا حرمها في الايه في الاخرة. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الخمر في الدنيا لو ربنا كرمه دخل الجنة ما يشربهاش بقى. ولذلك ربنا قال ايه، ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص ما لكوش بقى نصيب في الايه فيها بقى، ما لكوش نصيب في الاخره بقى. ولذلك يعني عمر رضي الله عنه لقى واحد ماشي، قال رايح فين؟ قال رايح السوق. تعمل ايه؟ قال للعيال قال هاتوا لحمه، فراح يجيبوا لحمه. قال او كلما اشتهت انفسكم لحما اشتراه، يا كل ما بطنك تقول لك انا عايز لحمه النهارده تقول له خذي لحمه. ها إني قرأت قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالدنيا مش للمسلم يا إخوان، الدنيا مش في الإيه المسلم، الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن الإيه سجن المؤمن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل النساء، لما تظاهرنا عليه واعتزل النساء في المشروبة، المشروبة إيه أط المعاش اللي فوق، أط المعاش الخزانة بتاعت المعاش، عمر كده استأذن عليه ودخل عليه فلقاه نايم على حصيرة، الحصيرة في جنبه عليه السلام عود بعود كده وخط بخط كده، بص في أط المعاش ديت أط المعاش، يقول أبص عشان حاجة ترد عينيا كده تخزي العين، مفيش حاجة ترد عينيا، مفيش حاجة في أط المعاش. فبكى عمر، تعيط ليه يا عمر؟ قال يا رسول أنت رسول الله، أنت رسول الله أكرم الخلق على الله سيد الناس، نيمة الحصير مؤثر في جنبك وكسرى وقيصر متقلبين في النعيم، بعد ما كان نايم جي قاعد. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.